بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ مصطفى الذي أتاح هذه الفرصة بإذن الله تعالى، وكان هذا المجمع الطيب مع أهل الخير، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي أزواجهم وأولادهم، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في ديار المسلمين وأن يبارك في شباب المسلمين ونساء المسلمين وأبنائهم جميعا. لا أريد أن يكون حديثي درسا بالمعنى التحليلي، ولكن أريد أن يكون الأمر ملاحظة، وهذه الملاحظة عليها تعليق. هذه الملاحظة ملخصها أن الواقع يشهد أن أصحاب العلم يكون لهم دور مهم جدا، ليس في بيان الشريعة والديانة، وإنما في تثبيت الأمة وبيان الطريق إلى الله عز وجل. فالعلم علم بالله وعلم بأمر الله، علم بالله وعلم بأمر الله، ثم علم بخلق الله. إذن العلم علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله. فالإنسان إذا عرف ربه أحبه،
نعم،
وإذا أحب ربه أطاعه،
نعم،
وكذلك إذا عرف نبيه أحبه
صلى الله عليه وسلم،
وإذا أحبه أطاعه، وكذلك الدين إذا عرف الدين أحب الدين، وإذا أحب الدين دخل في جملة شرائع.
نعم.
إذن هناك علاقة بين العلم والمعرفة وبين تثبيت الدين في الواقع.
نعم.
هذه مسألة لابد أن يكون الكلام فيها يعني واضحا. ثم هناك علم بأمر الله، أي علم بالأمر والنهي.
نعم.
وعلم بهذا الاتساع لابد فيه من تحصيل العلوم. إذن الإنسان عندما يحصل العلوم إنما يريد بذلك أن يقف على الأمر والنهي، أن يقف على الأمر حتى يحبه وحتى يأتيه على الوجه المرضي عنه شرعا، وأن يعرف النهي حتى يكرهه ويجتنبه، وأن يبتعد عنه على الوجه المرضي أيضا عنه شرعا. أنا أقول رؤوس مسائل. ثم نأتي بعد ذلك على العلم بخلق الله. الإنسان يكون عالم بمجريات الأمور الكونية في واقعه وعالمه، لا أن يكون مغيبا عن هذه الأمور، وهذا مفيد أيضا في إفصال الطريق إلى الله. الإنسان عندما يعرف أحداث الواقع ومجرياته، وأن يعرف الأمور التي يتلبس بها ذلك الواقع، فإنه يستطيع أن يبصر طريقه بحكمة واقتدار. إذن عندنا علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله. وإذا نظرنا في الواقع، سواء كان ذلك الواقع واقع معاصر أو واقع تاريخي، نجد أن من وظائف أهل العلم تثبيت الأمة عند نزول الأزمات. أيضا من وظائف أهل العلم بيان الدين لهذه الأمة. الأمة بتهرع لأهل العلم كي تستفتيهم وحتى تتعلم على أيديهم، فإذا ما نزل خب هرعوا إليهم لكي يثبتوهم ويبينوا لهم وجه الصواب. أما تحشيتي على ما ذكرت، أننا لابد أيها الأحباب أن ندقق فهمنا لمسألة العلم. ما هو العلم الذي ينبغي أن نطلبه؟ دي مسألة مهمة جدا. ما هو ذلك العلم الذي ينبغي أن نطلبه؟ وما هي السبل المعينة على تحصيله؟ ثم لابد أن نعرف لماذا نطلب ذلك العلم. ثم السؤال الأخير، أن العلم إلى متى يطلب؟ نبدأ من الآخر، يطلب العلم إلى الممات. يطلب العلم إلى الممات. طب ليه يطلب العلم إلى الممات؟ هذه مسألة متعلقة بلماذا يطلب العلم. فطلب العلم عبادة لله عز وجل، طلب العلم عبادة، والعبادة مطلوبة إلى الممات. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأمر الثاني أن العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان. العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان. الإمام النووي عليه رحمة الله في صدر شرحه لصحيح مسلم وفي كتاب الإيمان تكلم عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ثم قال بأن الإيمان الذي أصله التصديق هل يزيد وينقص أم لا، ثم ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، ثم قال بأن أصحابنا من المتكلمين قال بأن الإيمان لا ينقص وإنما هو يزيد، ثم قال: والأفضل من ذلك أن يقال بأن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة بالنص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. النظر أي العلم، ولذلك سمي أهل العلم بأهل النظر، فليس المقصود بالنظر الإبصار بالعين، ولكن المقصود بالنظر طلب العلم، لأن العالم يبصر الحقائق في واقعها وما يترتب عليها. فإذا كان العلم سببا في أسباب زيادة الإيمان، ومطلوب أن الإنسان ينبغي أن يعمل على زيادة إيمانه إلى الممات، إذن العلم مطلوب إلى الممات. هناك أسباب كثيرة تجعل الإنسان يجتهد في طلب العلم ولا يقصر في ذلك الباب. من ذلك أيضا أن العلم يصقل القلب ويهذب الأخلاق، أن العلم يكون سببا من أسباب رفعة الإنسان في الآخرة قبل الدنيا، أن العلم يستجلب رحمة الله تعالى ورضوانه. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون على معلم الناس الخير، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولا يعطف على الملائكة إلا من كانوا مثلهم شرفا ودرجة ومقاما. هناك أسباب كثيرة. ثم بعد ذلك كيف يطلب العلم؟ ده النقطة الثالثة، لأني بدأت من أسفل. كيف يطلب العلم؟ لابد للإنسان أن يتغي العلم بالطرائق التي يستطيع أن يقدر عليها. فارق بين أن الإنسان يطلب العلم بطرق لا يقدر عليها، وأن يطلب العلم بطرق يقدر عليها. فالإنسان يطلب العلم ما استطاع وكيف استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أن هناك مشايخ هذا جيد، إذا عدم ذلك الأمر فهناك الكتب، إذا عدم ذلك الأمر فهناك الشروح التي موجودة الآن على وسائل التواصل كالنت وغيره، والحمد لله أن كثيرا من كبار أهل العلم لهم شروح ضافية على مختصرات وأرجوزات وعلوم نافعة، فينبغي للطلبة أن يستفيدوا من جهد هؤلاء المشايخ. ولكن الأولى والأفضل أن يتعلم الطالب حضوريا من أستاذه، لأنه يتعلم من أدبه ودله ما لا يتعلم من علمه. ولهذا كانوا يقولون، يعني كان يقول السلف: طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. يعني الإنسان عندما يتعلم من شيخه لا يتعلم مجرد العلم، وإنما يتعلم معه الأدب والدل والسمت والسلوك والأخلاق الفاضلة. ولهذا تجد أن طلبة العلم لو قصروا تعليمهم من الشيخ على مجرد التحصيل، تجد أنهم من أكثر الناس قسوة للقلب وإفسادا للخلق والأخلاق. ولكن لابد للطالب أن يتعلم من أستاذه الدل والهادي. ولهذا كان بعض السلف يقول: وإن الرجل لا يطلب العلم، ده كلام ابن سيرين، فترى أثر ذلك في تخشعه وبصره ويده ورجله ولسانه وسائر عمله.
نعم.
إذن العلم لابد أن يؤثر في خلق صاحبه، وهذا هو لازم العلم، العمل، وجزء كبير من العمل الأدب. كان الإمام الشافعي من أكثر الناس حرصا على الأدب، ولو قرأنا تراث الإمام الشافعي نجد أن أسلوب الإمام الشافعي يدل على تحفة أدبية وقيمة أدبية عالية. فكانوا يقولون: من أين ذلك الأدب؟ كيف حصلت ذلك الأدب؟ فكان يقول: أرأيت أما رؤوما فقدت وليدها، كيف تطلبه؟ الأم الرؤوم التي هي مشفقة على ولديها وتحب ولدها، ابنها لو طلع من البيت غاب لحظة واحدة تجري تبحث عنه، فإذا ما حصلته أخذته في أحضانها وقبلته واعتنت به. أما هناك أمهات علاقتها مع الأولاد كما يربي الرجل الدجاج، عند الصباح يفتح الباب يخرج الدجاج يجري في الشارع، ثم آخر النهار يجمع الدجاجة في الحظيرة. الشيخ علاقته مع طلبته هي علاقة الأم الرؤوم، وعلاقته مع الأدب وطلب الأدب كحرصه على أولاده. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، نأتي إلى المسألة الأولى: ما هي العلم؟ ما هو العلم الذي ينبغي أن نحصله وأن نجتهد في تحصيله وأن نتعنى في جمعه وإيجاده وأن نجمع الناس عليه؟ هو ذلك العلم الذي يقربك من الله. كل علم قربك من الله وأعانك على القرب من الله والأنس بالله، ذلك هو العلم الذي ينبغي أن تطلبه. لا تظن أن العلم بهذا المفهوم لا يكون إلا مقصورا على علوم معينة كعلم السلوك، أبدا. علم الفقه لو درس بطريقة صحيحة قربك من الله، والتاريخ والعقيدة والعقيدة واللغة العربية، النحو والصرف والبديع والمعاني والمعاجم، كل العلوم إذا درست بطريقة متزنة صحيحة قربتك إلى الله عز وجل. ولذلك أنا أدعو إخواني الذين يعلمون أن يضبطوا هذه المسألة، وأن يجعلوا العلم وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل، وأن يعلموا أبناءهم طلبة العلم أن يكونوا عبيدا لله بالعلم، لا أن يكونوا متذببين على الناس بالعلم. دي مسألة مهمة جدا. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: هذا أوان يقبض فيه العلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، كيف يقبض العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ وقد أثبت ووعته القلوب، يعني ما شاء الله يحفظون العلم في قلوبهم ويثبتونه في قلوبهم، وهناك لفظ: ونحن نقرئه أبناءنا ونساءنا، يعني الصحابة كانوا حريصين على العلم الذي أساسه القرآن، فكانوا يقرئونه نساءهم وأولادهم. ومسألة القرآن دي الكلام فيها يطول. فليس المقصود بالقرآن مجرد الحفظ فقط أو الإقراء فقط أو جمع وجوه القراءات فقط، أن تجمع السبعة أو العشرة فقط، ولكن الحديث عن القرآن حديث طويل، وهو أيضا يندرج تحت ذلك الأصل الكبير أن تتقرب إلى الله تعالى بالقرآن. القرآن ده يكون وسيلة من وسائل الأنس بالله، الأنس بالله وعبادة الله والقرب من الله. لأن احنا إذا لم نجتهد في هذه المسألة بالعلم في الحقيقة سنتأذى كثيرا بسبب ذلك العلم. يبقى الرجل ده قال: كيف يرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت لأحسبك من فقهاء هذه المدينة، ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله. وفي الآخر عوف بن مالك قال لهذا الصحابي: ألا أخبرك بأول شيء يرفع من العلم؟ قال: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا ترى الله خشع. نسأل الله تعالى في ذلك المقام أن يبارك في الحضور وفي المسلمين جميعا رجالا ونساء وشبابا، وأن يحفظ ديارنا وديار المسلمين، وأن يرزقنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وجزاكم الله خيرا.